طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الثمرة الثالثة التي أشار إليها السيد اليزدي قدس سره، ونكرر هذه الثمرة من جديد حتى نعلق عليها. هو ذكر قدس سره، لو فرض أنه شككنا في موضع أنه من الظاهر أو من الباطن، هو الثمرة ذاكر هوين في الظاهر والباطن، ما ذاكر هوين في جسم الحيوان، بس احنا نريد نجرها جرجرة الى جسم الحيوان. فقال اذا مثل قلنا مطلق الشفتين، انا ما ادري شيء، شكينا انه من الظاهر لو من الباطن، اذا فرض على انه من الباطن فحينئذ لو تنجس ياتي فيه الاحتمالات، احتمال على انه يتنجس ولكنه يظهر بزوال عين النجاسة، واحتمال أصلا لا يتنجس. وأما إذا كان من الظاهر فلا، حينئذ يتنجس وتبقى النجاسة لا تزول إلا بالتطهير. فشككنا أن هذا من الظاهر أو من الباطن، وفرضنا على أنه النجاسة زالت عنه، ففي مثل هذه الحال هل يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ بناء على ان الباطن يتنجس، غايته يظهر بمن؟ بزوال عيننا. اذا يتنجس فيمكن ان نشير الى هذا الموضع، يعني مطبق الشفتين، الشف نشير له، نقول هذه تنجست جزمان، سواء كانت من الظاهر أو من الباطن، احنا بانين إذا كان من الباطن تتنجس، فهي تنجست حتما، نشك في زوال النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة، هذا بناء على أنه الباطن يتنجس. أما بناء على أن الباطن لا يتنجس، استصحاب لا يمكن إجراءه، لأنه لا يمكن أن نشير إلى الشفاه ونقول حتما هي تنجست فيما سبق، احتمال انها هي من الباطل والباطل لا يتنجس. فاذا على هذا الاساس جزم بالنجاسه سابقا ما موجود حتى يجري الاستصحاب. هكذا ذكر قدس سره، والعباره ما ادري ما التقيناها وما قريناها، عباره في هذه الثمره ما قريناها، قد اقراكم ماذا عبارة ذكر ذلك في مسألة رقم واحد في ذلك الفصل السابق، في ذلك الفصل الذي قلتكم إياه السابق الذي هو فصل باب في المطهر العاشر، في المطهر العاشر، في بعد هذا المطهر العاشر ذكر مسألة رقم واحد، إذا شك يشك، إذا شك يعني مكلف في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين. التخلي فرد هذا هامش على الوجه الأول، يا وجه الأول المقصود، بناء على أن الباطن يتنجس ثالثة، ويبنى على طهارته، ياهو على طهارة هذا المشكوك أنه من الظاهر أو من الباطن، على الوجه الثاني، وجه الثاني يعني بناء على أن الباطن لا يتنجس، لأن الشك صار فقه استدلالي، العروة الوثقى صارت فقه استدلالي من حيث لا يشعر، طبيعي فيها مواضع متعددة يستدل قدس سره، لأن الشك عليه، عليه يعني عليه من عليه، على الاحتمال شنو الثاني الذي الباطل لا يتنجس. يرجع الى الشك في اصل التنجس. شك احنا في اصل تنجس الشك، هل تنجست او لم تتنجس سابقا؟ فالاستصحاب حينئذ ماذا؟ لا يجري. بناء على انها من الظاهر تنجست، بناء على انها من الباطل لم تتنجس، فالاستصحاب لا يمكن جريانه. هذا ما ذكره العبارة التي ذكرها. ثم ذكرنا انه نحن نسحب هذا الذي ذكره في مورد الشرك من الباطن او من الظاهر، نسحبه الى جسم الحيوان. بس شلون نسحبه الى جسم الحيوان؟ هكذا قلنا، كما اذا فرضنا بالليل ماكو كهرباء، ظلمه، فرد جسم أصابته نجاسة جزما، وهذا الجسم الذي أصابته النجاسة جزما من يدري هل هو جسم حيوان أو هو شيء ثاني؟ احنا كنا نمثل فيما سبق بالشجرة، الشجرة هم ما تلذيبها، لأن الشجرة هم أصبح فيما لأنها شنو تبطر بجوال عين او لا تتنجس على اي حال. فالمقصود المثل في المثال الاخر الذي ماذا حتما على انه شنو الجدار مثلا. فالامر يدور بين على انه هذا جسم حيوان او انه جدار، والنجاسة حتما زالت او نشك في زوالها، لانها ما تمت فرق، لا الا تقول شنو حتما ولا لازم تقول نشك. ياخذ شان من هاي شككنا في زوالها، الصحاب على كل التقديرين هو قابل للجرائم في مثل هذه الحال. بناء على ان جسم الحيوان يتنجس، فنقول على انه هذه النجاسه كانت ثابته سابقا جزما، سواء كان هو جسم حيوان بناء على انه يتنجس كان او كان جدار هو قد تنجس، والان نشك في زوال النجاسه. أنه إذا كان حيوان فحينئذ تزول النجاسة عنه، وإذا كان جدار لا تزول النجاسة عنه، فنستبعد بقاء النجاسة بناء على أنه يتنجس. أما بناء على أن جسم الحيوان لا يتنجس، لا يمكن أن نقول هذا الجسم قد تنجس سابقا جزما. من قال قد تنجس سابقا؟ والاحتمال هو شنو حيوان، والحيوان بناء على الاحتمال الثاني لا يتنجس، فالاستصحاب آنذاك لا يجري للشك في اصل التنجس سابقا. اذا مشيناها اي ثمر اسحبناها الى جسم الحيوان، لكن بهذا الشكل الذي ذكر. هذا كله ذكرناه فيما سبق محاضرتنا الجديده من الان ان شاء الله تعالى. هذا وربما يشكل على الثمرة التي ذكرها السيد اليزدي في مسألة الشك في أن الجسم ظاهر أو في أن الجزء ظاهر أو باطن مثل الشكل. قد يشكل بأن المناسب هو الحكم بالنجاسة على جميع التقادير خلافا للشيخ اليزدي. والوجه في ذلك هو انه يلزم ان نفترض مسبقا وجود عموم يدل على ان كل جسم لاقته النجاسة فهو يتنجس، إن هذا العموم ثابت وهو عموم اجتهادي. وحينئذ نقول إذا شككنا في أن مطبق الشفتين هل هو من الظاهر أو من الباطن، فالشك تارة يصير بنحو الشبهة المفهومية، وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. أما أن يكون الشرك بنحو والمقصود من كون الشرك بنحو الشبهة المفهومية هو أن يكون مفهوم الباطن والظاهر مرددا بين السعة والضيق، فلا ندري أن مفهوم الباطن وشيء يشمل مثل مطبق الشفتين أو ضيق لا يشمله، أن الشبهة في مثل ذلك تكون مفهومية. ومتى ما كان الشك، هاي قاعدة عامة أفكر في سعة المفهوم وضيقه، فالشبهة ماذا؟ مفهومية حتما. وهنا لو فرضنا ذلك حينئذ يكون المناسب في القدر المتيقن نأخذ به، وفيما زاد على القدر المتيقن فالقدر المتيقن نبني عليه. فداخل كأعماق الفن فإنه قدر متيقن من الباطل فنبني عليه على حكمه، وهو أنه مثلا لا يتلمس. أما في مورد الشرك وهو محل كلامنا فالمناسب الرجوع إلى العموم كما تعلمناه، من أنه إذا كان لدينا عموم وشك في وجود مخصص له أزيد من المتيقن، فإنه يوجد مخصص جزئي وهو ما كان من الباطل جزئا، أما ما زاد على ذلك هذا شك في التخصيص الزائد، فنرجع إلى العموم. فالمناسب هو الحكم بما في النجاسة هنا، من دون فرق أن نبني على أن بدل الحيوان يتنجس أو لا يتنجس. المورد من موارد التمسك بعموم العام وليس من موارد التمسك بالاستصحاب. هذا إذا كانت الشبهة شبهة ماذا؟ مفهومي. بس مشكوك بنحو الشبهة المفهومية. شلون؟ لا هذا في الثاني، هذا الموضوع إيش؟ الآن إحنا قضية مفهومية. والمقصود من كون الشبهة موضوعية أن يكون المفهوم واضحا، فنحن نعرف أن المفهوم محدد ولا يشمل داخل الفم، يشمل داخل الفم ولا يشمل خارج الفم، مثل الشفة لا يشملها، ولكن اللسان كما أنه هو داخل شنو الفم يشمله. والنجاسة أصابت هذا الجسم، ولكن لا ندري أنها أصابت اللسان الذي هو جزما من الفم، أو أصابت الشفة الذي جزما طارقين هالشيئا هي من الظاهر. فالشك بنحو المفهوم ما موجود، المفهوم محدد، ولكن لا ندري الموضوع للظلام. وأنا أدري على أن النجاسة أصابت، ما أدري أصابت الظاهر أو أصابت الباطن. في مثل هذه الحالة لا يجوز التمسك بعموم العام لسيرورة المورد من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية أو المصداقية، وهو لا يجوز، فإن العام لا يثبت موضوع نفسه. هذا واضح هذا. ولكن إذا صارت الشبهة موضوعية فيمكن التمسك آنذاك باستصحاب العدم الأزلي، ومورد استصحاب العدم الأزلي عادة هاي هم ما تلتفت إلى هاي القضية. هم قاعدة أن مورد استصحاب العدم الأزلي أن تكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. هسه من باب احتياط ما أقدر أقول لك 100% قاعد، بس عادة هو لكن ما استصحاب عدم أزلي يكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. بس انت شوف لنا بعدين المورد الذي قد لا يكون بس عاده هو هذا. فاذا على هذا الاساس نقول الذي خرج من العام عنوانه ماذا خرج من العام؟ عنوان الباطل. ونشك ان هذا باطل او لا. وقبلا اي قبل ان اخلق فلا ذاتي موجودة ولا وصف الظاهر والباطن، ولا وصف الباطن موجود ولا اللسان موجود ولا وصف الباطن موجود ولا ولا ولا. وبعد أن وجدت أشك على أنه ذات الشيء وجد، أما وصف كونه باطنا أشك في وجوده، فأستصحب عدم الأزلي الثابت قبل الخلق، فيثبت بذلك أنه ليس بطبيعة بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي. بس احنا لم نناقش في من في المباني، فرد واحد يقول أنا ما أبني على هذه، ما يسموها مناقشة. احنا دائما أنت البناء ماذا المباني اقبلها، ناقش دائما التبينة مناقشات الفنية، يقول تناقش في البناء مو تناقش في المبنى. شو ربط هذا؟ ليه؟ فحينئذ بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي يجري استصحاب عدم كونه باطنا، وبالتالي يتنقع موضوع الدليل العام. يعني هذا ليس من الباطن، لأن الذي خرج من العموم هو عنوان الباطن، وهذا لم يخرج منه عنوان الباطن. فإذا على هذا الأساس نتمسك بعموم العام بعد جريان استصحاب العدم الأزلي، فيثبت بذلك النجاشة أيضا. إذن بناء على إذن المناسب بعد وجود هذا العموم هو التمسك بهذا العموم، سواء كانت الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة ماذا؟ حكمية أو مفهومية، لا فرق من هذه الناحية. طبيعي لا ترجعون بعد ماذا إلى هذا، ما تعرضت له أنا، لأن هذا إشكال ماذا على أصل استصحاب العدم الأزلي. أول ما قرأنا الكفاية هناك قلنا على أنه نستصحب عدم وصف القرشية. أي واحد يجي يقول قولا معارض باستصحاب عدم كونها من شنو؟ من غير هو، من غير قريش. غير قريش من هو؟ فلان مثلا. عدم كونها من كنانة مثلا، إذا هو غير قريش عدم كونها من. الجواب هنا ذكر على أنه محط الأثر الشرعي هو ماذا؟ أن تكون من قريش أو لا تكون من قريش، أما مو أن تكون من كنانة أو لا تكون، هذا ليس محطا علما للأثر. فبلحاظ الشهادة احنا فارغين أنه متجاوزي، وإلا صار مناقشة في من؟ أم في المبنى في أصل استصحاب العدم الأزلي، ولا كل استصحاب عدم أزلي هو هذا يأتي فيه. فاحنا فارغين من هالناحية. إيه؟